أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في فاقد الطهورين حيث ذهب المشهور إلى عدم وجوب الأداء عليه وإنما يجب عليه القضاء، وذكر صاحب العروة أن الأحوط استحبابا أن يأتي بالأداء بلا طهارة. ذكرنا نقاشا حول هذا الاحتياط الاستحبابي، فقلنا بأن هذا يبتني على عدم ثبوت الحرمة الذاتية للصلاة بلا طهارة، ولكن قد يستفاد من بعض الروايات حرمتها الذاتية. فذكر صاحب الوسائل في باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ولو في التقية روايتين، إحداهما صحيح الصفوان حيث عذب رجل من الأحبار في قبره فقالوا، الملائكة قالت، ملائكة العذاب قالت له: نجلدك أنك صليت يوما بغير وضوء. هذه الصحيحة لا يظهر منها الحرمة الذاتية للصلاة بغير وضوء، فظاهر هذه العبارة أنه اكتفى بصلاة بغير وضوء ويعذب على أنه فوت الصلاة لأنه صلاها بغير وضوء، وإلا كان يناسب أن يقول ويشير إلى أنه لم يكتفي بهذه الصلاة، صليت يوما بغير وضوء، المنصرف من هذه العبارة أنه اكتفى بهذه الصلاة. ولا يفهم العرف من هذه العبارة أنه صلى بغير وضوء ثم أعادها بلا أي تشريع ولا بدعة. المهم الرواية الثانية وهي رواية مسعدة بن صدقة، حيث ورد فيها: إني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا، أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي؟ فقال الإمام عليه السلام: سبحان الله، أفما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا؟ كنا نستدل بهذه الرواية على ثبوت الحرمة الذاتية للصلاة بغير وضوء، فإذا كيف يحتاط هذا المكلف الفاقد للطهورين ويأتي بصلاة بلا طهارة بعد أن كان مقتضى الحجة الشرعية حرمتها التكليفية؟ راجعت الكلمات، رأيت أن السيد الخميني في كتاب الطهارة في بحث التيمم يميل إلى الحرمة الذاتية للصلاة بغير وضوء استنادا إلى هذه الرواية وصحيح الصفوان وقوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، بناء على أن المراد النهي عن قرب نفس الصلاة في حال الجنابة. نعم، هذه الآية لو تمت دلالتها تختص بالصلاة مع الجنابة، لكن ظاهر قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة حيث إن الصلاة كانت تؤدى في المساجد أي لا تدخل المساجد، كما استدل بهذه الآية على حرمة الدخول في المساجد جنبا. ولو فرض أن الآية ظاهرة في النهي عن إتيان الصلاة في حال الجنابة فمقتضاه الإرشاد إلى مانعية الجنابة عن الصلاة ولا تدل على حرمتها الذاتية. المهم رواية مسعدة بن صدقة، والسيد الخميني وإن كان في بحثه يميل إلى حرمتها الذاتية لكن في تحرير الوسيلة ذكر كما ذكر صاحب العروة من أن الأحوط استحبابا لفاقد الطهورين أداء الصلاة بلا طهارة، ولكن مع ذلك الأحوط وجوبا عليه القضاء على أي تقدير سواء أداها في الوقت بلا طهارة أو لم يؤدها. السيد الخوئي في بحث الحيض ذكر رواية مسعدة كدليل يستدل به على الحرمة الذاتية لعبادة الحائض، لأنها تصلي إذا أرادت أن تصلي فتصلي بغير وضوء وهذه محرمة ذاتية، فلا يمكنها الاحتياط فيما إذا أرادت أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة أو أفعال الطاهرة. السيد الخوئي أشكل على الاستدلال بهذه الرواية أولا بضعف سندها لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، لكنه في المعجم اختار وثاقة مسعدة بن صدقة لوروده في تفسير القمي ورجال كامل الزيارات. وسيد الخوي وين عدل عن توثيقه النظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات، لكنه إلى آخر حياته الشريفة كان يتبنى نظرية التوثيق العام لرجال تفسير علي بن إبراهيم القمي، ولكن نحن لا نعتمد عليها أيضا. والسيد السيساني يضعف هذه الرواية لأجل عدم ثبوت وثاقة مسعدة. حتى غير السيد السيساني، السيد الصادق كان يناقش في روايات مسعدة. ذكرنا أن السيد البروجردي كان يختار وحدة اتحاد من يسمى بمسعدة ابن صدقة ومن يسمى بمسعدة ابن زياد، يقول رجل واحد كان مسعدة بن صدقة بن زياد، فتارة ينسب إلى أبيه وأخرى ينسب إلى جده، ومسعدة بن زياد ثقة بلا إشكال. وقد ألف بعض الفضلاء رسالة في إثبات اتحاد مساعد الأربعة، مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد ومسعدة بن اليسع ومسعدة رابعة الآن نسيت اسمه. بل أثبت في كتابه ابن السيد الشبيري أثبت أن هؤلاء الأربعة مسعدة بن فرج، مسعدة بن صدقة، مسعدة بن زياد، مسعدة بن اليسع، مسعدة بن فرج، أربع أسامي لرجل واحد. والسيد السيستاني كان يتعجب من هذه هذه الدعوة. السيد البروجردي كان يستشهد برواية في الكافي، هكذا كان في الكافي. علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام الهندباء سيد البقول. وكان يقول خب عن زياد خطأ، ما عندنا رجل في هذه الطبقة باسم زياد، فلا بد أن يكون هذا مصحف بن مسعدة بن صدقة بن زياد. ولكن هذا غريب، لأن أولا الموجود في الكافي طب دار الحديث مسعدة بن زياد، والظاهر أن من كان يملك نسخة الكافي أضاف في هامش المتن بن صدقة، إما من باب اختلاف النسخ أو من جهة أخرى. فالذي كان يستنسخ من هذه النسخة اشتبه عليه الأمر فأدرج الهامش في المتن. وإلا ففي كتاب الكافي طبع دار الحديث يقول مسعدة بن زياد هكذا في بعض نسخ الكافي وفي الوسائل والمحاسن، وفي عدة نسخ من الكافي مسعدة بن صدقة عن زياد. وقد يحاول إثبات اتحاد مسعدة بن صدقة مع مسعدة بن زياد لأجل أن اشتراكهما في الراوي والمروي عنه، ولكن إثبات ذلك دونه خرط القتاد. لماذا؟ لأننا كيف نحكم باتحاد الرجلين مع أن الشيخ الطوسي في رجاله يصف مسعدة بن صدقة تارة بقوله عامي، وأخرى بقوله العبسي البصري أبو محمد، كما يقول الكشي مسعدة بن صدقة بتري، يعني من الزيدية البترية في قبال الزيدية الجارودية، بينما أنه في ترجمة مسعدة بن زياد لم يصفوه بأنه كان عاميا بتريا، بل عبر عنه النجاشي بأنه ثقة عين، ظاهره أنه كان من أجلاء الشيعة. ولم يصف أحد بالعبسي، بل وصف بالعبدي، كما أن مسعدة بن صدقة في بعض الروايات وصف بالربعي. مسعدة بن صدقة العبدي، عفوا مسعدة بن زياد العبدي، مسعدة بن صدقة الربعي. النجاشي عكس، وصف مسعدة بن زياد بالربعي ومسعدة بن صدقة بالعبدي. الشيخ الطوسي في رجاله يصف مسعدة بن صدقة بالبصري ويصف مسعدة بن زياد بالكوفي. شلون نحكم باتحاد الرجلين؟ الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي كان يقول: حيث إن مسعد من المعاريف الذين لم يرد في حقهم أي قدح، فيحصل لنا الوثوق بأنه كان ثقة بنظر الأصحاب. وما ذكره غير بعيد لإكثار الأجلاء الرواية عنه في الأحكام الشرعية الإلزامية. أجلاء مثل هارون بن مسلم وغيره، هذا يورث الوثوق بأنه كان ثقة بنظرهم، وإلا لا يخربون رواياتهم وكتبهم بالرواية عمن كان ضعيفا بنظرهم. وعليه فلا يبعد تمامية سند الرواية. السيد الخوي ناقش في دلالتها أولا بأننا لا نحتمل الحرمة الذاتية لأفعال الصلاة، يعني يحتمل أن الحائض إذا أرادت أن تعلم ابنتها كيفية الصلاة فتقوم تأتي بأفعال الصلاة، نقول بأن هذه المرأة ارتكبت محرما؟ وثانيا هذا الشيعي المسكين كان يخاف من القوم الناصبية، حتى لو كان دخوله في الصلاة بلا طهارة محرم ذاتي فرضا، ألم تكن التقية رافعة للحرمة؟ الظاهر عدم تمامية هذين النقاشين الدلاليين. أما النقاش الأول فنقول فرق بين الإتيان بأفعال الصلاة بلا قصد الصلاتية أصلا، العرف لا يدعي أن هذا يصلي، يراوي الناس أنه يصلي، يظهر للناس أنه يصلي، كالمرأة التي تراوي ابنتها أنها تصلي وهي لا تقصد الصلاة أبدا. بينما أن مسعدة بن صدقة في هذه الرواية ينقل أن شخصا قال الإمام عليه السلام: أفأصلي معهم ثم أتوضأ، لا أني أقوم وأقعد. بحيث أراويهم أني أصلي، قال أفأصلي معهم، أني أقصد الصلاة صلاة بلا طهارة. والإمام عليه السلام قال: أفما يخاف من يصلي من غير وضوء، لا من يقوم ويجلس ويقعد حتى الناس يتوهمون أنه يصلي، هذا ليس صلاة. الإمام نهى عن الصلاة من غير وضوء، ومن أين تجزمون بأن هذه الصلاة بغير وضوء؟ ليست محرمة ذاتية، وأما النقاش الثاني فيمكن الجواب عنه أولا بأنه لو لم يصل معهم قال فإن لم أدخل معهم في الصلاة، قالوا ما شاءوا أن يقولوا، يحشون عليه، خلي يحشون عليه قحط، إيش قد يحشون على المعممين، خلي يحشون. التقية الخوفية بأن يخاف يسجنوه يقتلوه يطلعوه من البلد، أما أنهم يحشون عليه يقولون هذا الأغبر إجى شافنا نصلي طلع من المسجد، بلي شلون؟ لا قالوا ما شاءوا أن يقولوا، قال يقولوا قال يحشون. لا لم يفرض السائل أنه في حال التقية الخوفية، يقولون هذا ليش ما صلى ويانا، هذا لا يهتم بالصلاة في أول وقتها، أو أما هذا لا يشكل لا يوجب التقية الخوفية. وثانيا كان بإمكاني أن لا يقصد لا يقصد عنوان الصلاتية، إذا لم إذا كان يقول للإمام أفأدخل معهم وأراويهم بقيامي وقعودي أني أصلي، لعل الإمام كان يقول لا بأس. يعني شنو؟ مثل ما يقول السيد الخميني النبي ليش ما علم المسلمين حيل الربا، إذا كانت حيل الربا جائزة ليش ما علمهم؟ ما يريد يعلمهم، مو ضروري يعلمهم كل شيء، يعلمهم محض الحكم الشرعي ولا يعلمهم الحيل. ايش فيه؟ ما يحب أن يعلمه الحيل، لأن في ارتكاب الحيل معرضية للوقوف في نفس المحذور، يعني فمرة لا ينوي الصلاة، مرة ثانية ينوي الصلاة لأنه بعد يحس أنه ماكو خطورة في هذا الأمر، مثل من يتعلم حيل الربا بعد فترة يقول خب ماكو فرق بين حيلة الربا ونفس الربا، ليش ما نرتكب الربا، يعني يخف في نفسيته أمر الحرام، مثل ما قال ذاك اللي وجد في زيته فأرة قال الإمام ألقه، قال أفمن أجل فأرة أدع طعامي، الفأرة كانت متسلخة متفسخة في الدهن، قال أمن أجل فأرة واحدة أدع طعامي، قال الإمام عليه السلام حسب الرواية إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدين الله. على أي حال ما يريد الإمام أن يستخف الناس الأحكام، لأن على أي حال، فإذا الأحوط لزوما عدم الدخول في الصلاة بلا طهارة. خب أما بالنسبة إلى وجوب القضاء، قد يقال كما أشكل جماعة على وجوب القضاء على فاقد الطهورين بأنه لا يشمله عنوان من فاتته فريضة فليقضيها، لم تفت منه فريضة، الفريضة ظاهرة في الواجب الفعلي ولم يكن شيء واجبا على فاغسل للطهورين. ولأجل ذلك أشكل السيد الخميني في لزوم القضاء فقال الأحوط وجوبا القضاء، لكن الإنصاف تمامية الدليل على وجوب القضاء. أنقل كلام السيد الخوئي في المقام، قال أشكل على التمسك بإطلاق ما دل على قضاء الفريضة الفائتة في المقام، فقيل بأن الفوض غير محرز لأنه إنما يصدق فيما لو كانت صلاة فاقد الطهورين مشتملة على الملاك، وإذا لم يكن لها ملاك في نفسها كما في صلاة الحائض والصبي فلا يكون ترك الإتيان بها محققا للفوت. ومن المحتمل أن لا يكون لصلاة فاقد الطهورين ملاك أصلا فلا تشمله إطلاقات أدلة القضاء. ثم أجاب عن ذلك فقال يمكن التمسك لإثبات وجوب القضاء بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها، قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. رجل صلى بغير طهور، إذا فاقد الطهورين يصلي، وإن كان يتوهم أنه ليس فاقد الطهورين فتيمم بما لا يجوز التيمم به، مثلا تيمم بالرماد. لو كان يصلي وهو فاقد الطهورين واقعا، أما كان تشمل هذه الصحيحة، أما كانت هذه الصحيحة تشمله، صلى بغير طهور قال يقضيها إذا ذكرها، ولا وجه الانصراف هذه العبارة عمن كان يتمكن من الطهور وصلى بغير طهور، لا، الرواية مطلقة. لا، حتى الفرد النادر وفرض فاقد طهورين فرض نادر، الرواية لا تشمل الفرض النادر. أنا أقول لو أحد ناقش في هذا الإطلاق كما أفاد الشيخ بعدما ورد هذا في سؤال السائل في سؤال زرارة ولم يكن في كلام الإمام حتى يشكل قضية حقيقية، فيمكن التمسك بنفس عنوان من فاتته فريضة فليقضيها، ولا يرد الإشكال بأنه لم يكن في حقه فريضة وواجب فعلي، لأننا نقول في الجواب ظاهر الفريضة أنه عنوان مشير إلى الصلوات المفروضات لا الفريضة الفعلية. ولأجل ذلك ذكر مثال من نام عن الفريضة، النائم ليس مكلفا، نام عن الفريضة، من نام عن الصلاة لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة. الفريضة في قبال النافلة، ليست الفريضة بمعنى الواجب الفعلي. في صحيحة هشام الرجل يصلي وحده ثم يجد جماعة، قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء، فريضة إن شاء يعني مو واجب عليه ينوي صلاة الفريضة، ولكن يجوز له أن ينوي صلاة الفريضة ويعيد صلاته. هذه الصلاة ليست فريضة فعلية، لا يجب عليه الائتمام وإعادة صلاته التي صلاها فرادى. فإذا شنو معنى يجعلها الفريضة إن شاء؟ يعني ينويها صلاة صبح أدائية، وإن لم تكن إعادتها واجبة عليه. فالظاهر من الفريضة الفريضة الشأنية، يعني فرائض الصلوات المفروضات في قبال النوافل، وأما النقاش بأنه لم يعلم أنه فات من فاقد الطهورين شيء، هذا خلاف المرتكز العرفي. العبادة شيء يحتاج إليها الإنسان دائما، اترك الصبي الذي لا قابلية له وملحق لضعف عقله بغير ذوي العقول، لا، فاقد الطهورين يحتاج إلى العبادة. فإذا لم يأتي بالفريضة الشأنية، أي لم يأتي بصلاة الصبح مثلا لكونه فاقد الطهورين، قد فاتت منه الفريضة، قد فات منه مصلحة عبادة الله. حتى بالنسبة إلى الحائض نحن نعتقد أنه فات منها الفريضة، لكن دل الدليل الخاص أنه لا يجب عليه القضاء. ليس بيان وجوب القضاء عمن نام عن الفريضة تعبدا، بحيث لو لم يكن لدينا هذا الدليل لكنا نحكم بأن من نام عن الفريضة لا يجب عليه القضاء لعدم إحراز فوت الفريضة في حقه، لا، بالعكس، لو لم يكن دليل خاص لكنا نتمسك بالعمومات ونثبت وجوب القضاء على من نام عن الفريضة. ولأجل ذلك لا ينبغي الإشكال في وجوب القضاء على فاقد الطهورين. أما ما ذكره أو نسب إلى الشيخ الطوسي قدس سره من لزوم الاحتياط بالجمع بين الأداء والقضاء، فلعله لأجل علم إجمالي منجز، حيث يقال بأن فاقد الطهورين يعلم إجمالا إما بوجوب أداء الصلاة عليه أو بإطلاق وجوب القضاء عليه بالنسبة إلى ما لو أدى الصلاة في الوقت بلا طهور، لأنه لو لم يؤد الصلاة في الوقت علم تفصيلا بوجوب القضاء. إذا ترك الأداء في الوقت يعلم تفصيلا بوجوب القضاء. فطرف العلم الإجمالي ليس هو وجوب القضاء عند ترك صلاة الأداء، هذا معلوم تفصيلي، لا، طرف العلم الإجمالي إطلاق وجوب القضاء لفرض ما لو أتى بالصلاة في الوقت بلا طهارة. وقد ادعى السيد الصيد في بعض أبحاثه بأن هذا علم إجمالي منجز، إن قلت جريان الأصول في أطراف هذا العلم الإجمالي لا يجب الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا؟ أنا أوضح هذا الإشكال. قد يستشكل يقال منشأ منجزية العلم الإجمالي لزوم الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، كما لو علمنا إجمالا بأن أحد هذين الماءين مغصوب، أصالة الحل تجري في حد ذاتها في هذا الماء، أصالة الحل تجي في حد ذاتها في الماء الثاني، ويلزم من جريانهما معا ماذا؟ الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. أول الصبح أشرب هذا الماء، بعد ساعة أشرب الماء الثاني، مخالفة قطعية تدريجية وإجمالية، والترخيص فيها قبيح عقلانا وخلاف المرتكز العقلائي. أما في المقام لا يؤدي جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي في المقام إلى الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه لو أجرى البراءة عن وجوب الأداء ولم يأتي بالأداء، يعلم تفصيلا بوجوب القضاء، وفي هذا الفرض لا يتحقق طرف آخر للعلم الإجمالي، لأن القضاء في فرض تلك الأداء معلوم تفصيلي أنه واجب وليس طرفا للعلم الإجمالي. طرف العلم الإجمالي لابد أن يكون مشكوكا في حد ذاته، وأما المعلوم التفصيلي لا يمكن أن يكون طرف للعلم الإجمالي. فيقال في الجواب عن هذا الإشكال بأن المحظور كما ذكر السيد الخوئي لا ينحصر في ذلك، بل الترخيص القطعي في ارتكاب الحرام المعلوم بالإجمال، أو فقل في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال قبيح أو خلاف المرتكز. مثلا حصل العلم الإجمالي بأنه إما الجلوس ساعة 7:30 من تطلع من نانا، الجلوس إما في الحضرة حرام أو في مدرسة الفيضية حرام، ساعة 7:30، هل يمكنك المخالفة القطعية لهذا العلم الإجمالي ولا يمكن الجلوس في مكان في آن واحد؟ لكن البراءة عن حرمة الجلوس في حضرة السيدة معصومة في هذه الساعة المعينة، والبراءة عن حرمة الجلوس في مدرسة فيضية في هذه الساعة، يلزم من جريانهما الترخيص القطعي في ارتكاب الحرام المعلوم بالإجمال. يعني تعلم يقينا بأن الشارع رخصك في ارتكاب الحرام المعلوم بالإجمال، لأن الحرام المعلوم بالإجمال إما هو الجلوس في حضرة السيدة معصومة فقد رخص فيه الشارع، أو الحرام المعلوم بالإجمال الجلوس في مدرسة فيضية فقد رخص الشارع فيه، وهذا قبيح عقلا كما يقول السيد الخوئي، أو خلاف المرتكز العقلائي فتنصرف عنه أدلة الأصول العملية المرخصة كما هو الصحيح وفاقا للبحوث. فيقال في المقام في الجواب عن ذاك الإشكال: وإن لم يلزم من جريان أصل البراءة في المقام الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف، ولكن يلزم من جريانهما جريان أصل البراءة في الطرفين الترخيص القطعي في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال، لأن التكليف إما كان بالأداء فقد جرت البراءة عن وجوب الأداء، أو أن التكليف كان بالقضاء في هذا الفرض التي أتيت بالأداء فقد رخصك الشارع في ترك القضاء إذا تركت الأداء، إذا أتيت بالأداء. البراءة تقول من طرف لا يجب عليك الأداء، رفع ما لا يعلمه، ومن طرف آخر تقول إذا أتيت بالأداء فلا يجب عليك القضاء، أجر البراءة عنه. التكليف الواقعي إما هو وجوب الأداء تعينا فقد رخص أصل البراءة في ترك الأداء، أو أن التكليف الواقعي هو وجوب القضاء، لأن الصلاة بلا طهارة لا تصح أبدا، فقد رخص الشارع في ترك القضاء لمن أتى بأداء الصلاة بلا طهارة في الوقت. نحن لا ندخل بعد هذا الكلام، ما أحب أن أدخل في تفاصيل البحث، هل هذا الكلام صحيح أو مو صحيح، ندعه ونتركه إلى بحث الأصول، لكن أذكر إجمالا أن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. لماذا؟ لأن قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور أوجب انحلال هذا العلم الإجمالي. ظاهر لا صلاة إلا بطهور أن هذه الصلاة ليست بصلاة فلا تجب، أمارة تفصيلية على نفي وجوب الأداء، وبذلك ينحل العلم الإجمالي فيجب القضاء حتى لمن احتاط وأتى بالصلاة بلا طهارة في الوقت. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. أكو مسائل بعد ذلك تطبيقات لما بين من الأحكام نتركها ونتكلم غدا إن شاء الله عن شرائط ما يتيمم به. الشرط الأول، فصل يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا. ما هو الدليل على شرطية الطهارة أو على شرطية الطهارة الشرعية والعرفية معا كما يقول به السيد السيستاني؟ خليت تراب وسخ مضى عليه 20 سنة وسخ تماما لكنه طاهر شرعا، تريد تتيمم به؟ أبد. السيد السيستاني يقول كلا كلا، للتيمم بالتراب الوسخ القذر العرفي وإن كان طاهرا شرعا، لأنه لا يشمله قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. بينما أن السيد الخوي يقول لا لا، نحن نقبل، مو ثوريين نقول كلا كلا، لا نعم نعم، للتيمم بالتراب القذر العرفي إذا لم يكن نجسا شرعا، وأما في الغبار فنقبل التيمم بالغبار المجتمع من تراب النجس، تراب نجس تكرمون بال عليه الكلاب والخنازير والناس نجس، لكن أنت هسه ما تراب نجس وما يمكن تتيمم به، أوفى لا تتيمم بهذا التراب النجس، أثر غبار منه على ثوبك وتيمم بهذا الغبار فبئس الأصل ونعم الفرع. تأملوا في هذه المسائل إلى الليلة القادمة إن شاء الله.